يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الناس، آخر كلمة قلتها في الله مكان التحقيق، ذكرت أنني من طلب من الأخوة أنني سأعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأربعين النووية، والوعد من السنة. إذا كان ليس هناك حاجة لمخالفة الوعد، وهو حديث ثاني من الأربعين، ولا شك أنها مناسبة عظيمة، وهو موت العلامة مصاب الله عليه. فندمج هذا مع هذا، طرح سؤال أيضا من قبل الأخ هذا، ويكون الجواب أيضا من فعل الشيخ رحمة الله عليه. هذا أيضا نرقى من كلام من آخر كلام الشيخ رحمة الله عليه، صحيفة من أمس. الحديث أيها الناس يقول فيه العلماء والأئمة هذا الحديث أنه يعتبر أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهو من أصح الأحاديث، لأنه في الأمهات وغير الأمهات، البخاري ومسلم والسنن. وجاء في مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدروني على كل حال، إذا اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى على مأثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه في الحديث. وفي آخر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل، هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. الآن عندنا قول عمر، تعتبر فطنة من عمر، لأن الفطنة هو الشيء الذي يراد، شيء يراد ليس مراد، المراد هو أصل الشيء، وشيء يراد معناها يتضمن في الشيء هذا ولا يتفطن ليه إلا أهل الفطنة. فمطلع الحديث فطنة من عمر رضي الله عنه، وفي آخر الحديث أتاكم ليعلمكم دينكم، والتعليم نسب إلى جبريل، لأن في هذا الحديث يوجد أفعال من جبريل وهي أداب، وتوجد هيئة من جبريل، ويوجد اهتمام بشيء جبلي وشيء كسبي، وهذا جميعه من جبريل عليه السلام. فلهذا السبب قال أتاكم ليعلمهم، ونسب العلم إليه لأجل هذا السبب، والأشياء الذي هي من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المتسبب فيها، هو المتسبب فيها لأنه هو السائل، فلهذا نسب التعليم لجبريل عليه السلام. وكما سمعتم كلام الأئمة أنه يعتبر أم السنة كما إن الفاتحة أم القرآن، فإذن ينبغي نتقي الله في هذا الحديث. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، بصفة عامة، وخاصة التي قال فيها العلماء أنها من جوامع الكلم وعبارة على قواعد، ففهم هذه الأحاديث هو نيل العلم والرسوخ العلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولماذا قالوا فيه أم السنة؟ لأن فيه العقائد، الكلام على العقائد والكلام على العبادات والكلام على الغيبيات، وفيه الأخلاق وفيه الهيئة الحسنة الذي ينبغي أن تكون في المسلم، بمعنى فيه الإسلام بصفة عامة. لك أن تقول مدار الإسلام عليه، وهو قاعدة عظيمة كما سمعتم أيها الناس، والكلام كلام الأئمة. فأول ما قال رضي الله عنه قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. وهكذا ينبغي للمسلم الاهتمام، لأنه جاء في الحديث: أيها الناس إن الله جميل يحب الجمال. الطهارة شطر الإيمان، الطهارة من الدنس، الطهارة من الأوساخ، الطهارة الشرعية نصف الإيمان. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في غاية ما يكون في هذا الميدان، كان لا يرتدي إلا الثوب الأبيض، وكان يحث الطلبة على ذلك، الثياب البيض، كونها من السنة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكونها أنها أنقى وأتقى، أنقى لأن سرعان ما يظهر فيها الوسخ. فكان على هذه السنة الطيبة. وهكذا شعر الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان يهتم به، كان له شعر لكن يهتم به. وفي الحديث: من كان له شعر فليكرمه، إكرام الشعر من حيث يشترط أنه يكون مناسب للشخص إذا كان شعر الرأس، وأن يكون خاضع للبيئة، لا بد من هذا وهذا، كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الشعر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة عادة، سنة عادة. فلهذا فلا بد أولا أن تخضع للعرف، أن يكون الغالب من الناس أو أكثر الناس لهم شعور. فلهذا تجد العلماء أئمة العصر على سبيل المثال الثلاثة يحلقون رؤوسهم: فقيه الدنيا الشيخ بن باز، ومحدث الدنيا الشيخ الألباني، ومفسر العصر ابن عثيمين. وكان الوادعي على خلاف ذلك، لأن أهل اليمن يربون الشعر، الكثير منهم يربي الشعر، فالأقرب أنه يربي الشعر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيها الناس أنه كان مناسب شعر الشيخ مكوى، كان مناسب لله، مناسب، كان سلس، وكان يزيد في جماله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الشعر لأجل هذا وهذا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جعد الشعر ولا سلس الشعر، وإنما كان بين ذلك، وهو أحسن شعور خاصة للرجال، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اطلع علينا راجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. وهنا عندنا بياض وعندنا سواد، أيضا يستدل بها على ما قلنا أن لا بد من موافقة الشخص، أنه يكون مواتي الإنسان، سواء اللباس أو الشعر، أنه يكون موافق له. معناها عندما يربي الشعر ميشوهوش، كاين بعض الناس من حرش الشعر عندما يربيه يخرج من هنا ومن هنا، وهذا تشويه مهما كان، ولو كانت البيئة كذلك لا يمكن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأننا عندنا شرع وعندنا مقاصد الشرع، فلا بد من هذا وهذا. ولهذا أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. الدين عبارة على أدلة، والفقه فيها عبارة على فهم معتبر موافق المقصود. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهكذا عمامة الشيخ رحمة الله عليه كانت بيضاء وفق السنة، وكان رحمة الله عليه من فقهه كان يراها سنة، مع أن معلوم أنه جمهور أهل العلم كانوا يرون أنها من سنن العبد، لكن هو كان يراها من سنن العباد، موافقة لبعض أهل العلم، لكن الجمهور خلاف ذلك. لماذا؟ يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا تعمم يا ابن عون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد الأمة، أمر لسائر الأمة، هذا أمر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أقله الاستحباب، مهما كانت القرائن أقله الاستحباب. فبهذا الشيخ رحمة الله عليه يرى بسنية الإمام سنة تعبدية لا من العاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم هكذا تعمم ابن عوف، وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي العمامة إلى أن مات، هذا أمر. ثانيا أيضا يستدل رحمة الله عليه أن الملائكة عندما أنزلت في غزوة بدر كان ترتدي العمامة، وهذا بشبه يدل على أي شيء، يدل على التأييد، تأييد أنها سنة عبادة والله أعلم. على كل حال هذا اجتهاد من الشيخ. والسؤال الذي سأله الأخ باب الفائدة هو أنه عندما أعطاونا قوارير المشروب هذا قال هل يعتبر شرب من فم السقاء؟ هو شرب من فم السقاء لكن غير داخل في النهي الوارد. يوم من الأيام خرج الشيخ من المسجد رحمة الله عليه، وبقرب المسجد دكان لأحد الطلبة، فأخذ قارورة من المشروب المعروف بكوكاكولا، ثم جلس في الشارع وشربها. هذه بلا شك أن فيها فوائد. الأولى معلوم أن القرائن الذي يكرهها أهل العلم، لأنها العلل الذي يكرهها في النهي على فم السقاء، لأن ما من نهي إلا وله علة، يقول لأنه شيء مجهول مغطى، والقارورة ماذا؟ شفاف إن شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول أنه أيضا العلل الذي يذكرها أنه خشية تنفس في الإناء العام، لأن معلوم من السقاء أنه عام للناس ليس لأقل شيء للعالم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن الإنسان عنده بمفرد عندما يتنفس الإناء قد يحرق الإناء، لكن هذا إناء عام. ثانيا خشية أنها تضيع بعض السنن وهي الجلوس إلى غير ذلك من السنن، والأمر غير موجود في هذا القرار، هذه العلم. فلهذا هذه الفائدة يستفاد من فعل الشيخ رحمة الله عليه أنه يرى بهذا، يرى بالذي أنها ليس من الاستقاء الوارد فيها النهي. ثم بعد ذلك تتمة الفائدة، وجد ناس من العوام يتصارعون، تأيد المصارع الشيخ وذهب إليه، لأن المصارع واردة معروف، واردة معروف. فقال له يا فلان ما هكذا الإنصاف، يعني القوي منهما، الإنصاف أن تصارع فلان، كان ثم في المجموع، أما فلان الإنصاف أن يصارع فلان لأنه أقرب في الجسم وفي البنية. هذه من أسلوب الشيخ لعامة الناس والجيران، يأيد لكن يقوي، تأييد مع تقييم، تقييم الشيء كيف يكون، هذا من فقه الشيخ رحمة الله عليه، كان دائما هكذا، سواء مع الجيران سواء ما طلبت لن ما شاء الله لا قوة بالله، ما شاء الله لا قوة بالله. يوم من الأيام وقفنا، كنا دعوة، كان الشيخ دعوة ونحن نستمع إلى ما يقول، فلما نزل من الحافلة الذي ذهبنا إليها وهي تابعة له، نزل تلميذ من التلاميذ وهو من أولاده عبد الرحمن الذي هو مرافق الرياض، رافق الرياض هو هشام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأنه توفي في الرياض. أراد هذا التلميذ وهو الولد أن يدخل المسجد، فقالوا ماذا تريد؟ قالوا أريد وضوء. قالوا إذا من هنا؟ لماذا؟ لأنه من علامة الساعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تخطي المساجد، وقول من أقوال بعض أهل العلم أنها شق المساجد، قال الأحوال أنه من باب التورط أمر الولد وهذا التلميذ أنه يحوق مع إن مسجد الشيخ هكذا مثلا، هذا مسجد الشيخ، هذه البوابة الذي أراد أن يدخل منها التلميذ والوضايا، لكن قال له حيط هكذا ويذهب الوضايا فيها نوع من المشقة، لكن هكذا أمر الشيخ المحافظ على السنن في أقواله وفي أفعاله، لكن استفصل لم يقل له هكذا، قالوا ماذا تريد؟ فلما قال له أريد الوضوء والوضوء لا يكون إلا من شق المسجد. قال رحمة الله عليه. فكان الشيخ بالنسبة لهذا الحديث كان هكذا، كان حتى إنه يكره الثوب الأسود ويحب البياض ويرتدي البياض، ويقرأ الطلبة الذي يلبسه غير البياض إذا كان أقرب للبياض. ما شاء الله قوة الله. وهكذا العمامة كما سمعتم كانت بيضاء ويرتدي البيضاء، بل ينكر على من يلبس هذه العمامة المعروفة في بلد السعودية، بل حتى أنه يزيد على ذلك أنها خمار، ويزيد على ذلك أن فيها علامة الصليب، فيها علامة الصليب ولا يبقي. ابن عثيمين كان على هذا ما يلبسهاش، مع أن الشيخ بس كان يلبس. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال ولا يرى عليه أثر الصفر، هذا نوع من التعشم شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه من أحد. وهذه يؤخذ منها فائدة أيها الناس، ولا يعرفه من أحد، هذه قالها عمر بن الخطاب بأسلوب وكأنه يبلغ حال الصحابة، ما قالش لن نعرفه، قال ولم يعرفه من أحد، يدل على أي شيء؟ أن كان التعارف سائد عندهم، سائد عندهم، وينبغي أن يكون التعارف. لكن المقصد الأسنى لأجل التعارف لأجل تنزل الناس منازله، تعرف العالم وأوصاف العالم وقواعد العالم وما هو دون العالم وطالب العلم، وتعرف الأنساب لأجل صلة الرحم ولأجل كذا ولأجل كذا، التعارف لأجل التقوى. ولهذا الله جل وعلا قال في آخر الآية، آية التعارف، ماذا قال؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمعنى أنه كان سيء عند الصحابة التعارف، لكن الله المستعان. لو تقول بعض العوام أو المبتدعة فلان مات، مع أنه بشهادة العلماء أنه بلغ درجة العالم الجليل، ليس العالم حسب، بلغ درجة العلامة، ومع ذلك ماذا يقوله؟ لا نعرف، يدل على شيء في التعارف على أفراد الأمة وعلى رؤوس الأمة. نسأل الله السلامة والعافية أيها الناس. وفي الحديث أيها الناس الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء. تصور أن العلماء إذا ماتوا معناها الإسلام مات، لكن الحمد لله في حديث أن هناك تجديد، أن هناك تجديد، بمعنى إماتة ثم تقع تجديد أيضا من أهل العلم. إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد أمر هذا الدين، أمر أي العبادة، الدين أي العبادة، أمر هذا العبادة هي العلم. فالعالم إذا مات أيها الناس بمعنى أنها إماتة للإسلام، إماتة للعلم. فينبغي الإنسان أو خاصة طلبة العلم الذين ينتمون إلى المنهج السلفي أن يتقوا الله في هذا العلم. وتقوى الله في هذا العلم بأي شيء؟ بجد الاجتهاد، بل الرحيل إلى كبار أهل العلم قبل الممات. الآن علماء العصر الجهابدة الذين هم أحياء، الصغير منهم بلغ 70، والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، ومع ذلك وكأنه لا شيء، وكأنه شيء لا يعنيه. الله الله أيها الناس، الله الله أيها الناس. وهذه فائدة اكتبتها مع عبد الله بن المبارك قبل أن نقرأ كلام الشيخ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال رحمة الله عليه، وبلا شك أنه إمام من أئمة السلف. تدرون في أي عصر؟ عصر التابعين. هذا الرجل الذين ستسمعون كلامه الآن، تدروا ماذا فيه قال؟ ماذا قالوا فيه؟ قالوا فيه كلمة جامعة في غاية ما يكون من التزكية، ما فاته من الصحابة إلا الصحب، لا من حيث العلم، لا من حيث العمل، لا من حيث الجهاد، فعلا جهاد الكفر كان عام يحج وعام يجاهد، ما فاته من الصحابة إلا الصحبة. ومع ذلك هو القائل لا تقارن ذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقارن. أين نحن يا أيها الناس؟ والجميع يعلم علم اليقين، إنما خلقنا إلا لأجل هذا العلم، إلا لأجل نيل هذا العلم، وهو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فينبغي نتق الله في هؤلاء الجاهل إذا ما داءهم محياء. قبل سنين قليل ماتوا 4 أئمة في سنة واحدة، 4 أئمة بلغوا درجة الإمامة الذي هي آخر ما يكون في هذا الإسلام من الدرجة. وهكذا كل مرة نسمع بموضوع هذا الجامي من بعد الأئمة أو في أثناء الأئمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا بكر أبو زيد، هذا هذه الأيام أو قبل أيام أو قبل حتى يوم واحد مات هذا الجهل، هذا الرجل العظيم وهذا العالم الجليل الذي قال فيه الشيخ مقبل باز اليمن، يا له من لقب باز اليمن. وفعلا كان آية من آيات الله في الفقه والاستنباط. وإن قلنا أنه يتميز بشيء فيتميز بالأدب والفقه هذا الرجل، بل إن من فوائد أدبه أنه قال لا ينبغي لطالب العلم أنه يقرأ ابتداء كتب ابن حزم، لأنه يخشى عليه أنه يتعلم أو يتسرب إلى قلبه قلة الأدب مع الجهابي. والشيخ مقبل قال العكس من هذا، قال ينبغي لطالب العلم أنه يقرأ ويبدأ ابتداء بكتب ابن حزم، لأنه تعلمه التعصب المذموم، وهذا حق وهذا حق، لأنه هذا خشية مرض وهذا خشية مرض، ولكل داء دواء وكل أدرى بنفسه. الإنسان إذا خشي هذا المرض يقرأ، وإذا خشي ذاك لا يقرأ، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال هذا الإمام أعلم أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم، لكن متى؟ كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإن لله وإنا إليه راجعون، رحم قوله هذا، فإن لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان. سبحان الله، لو قاله إمام الأئمة في هذا العصر لن طبق مع هذا العصر الكلام، ومع ذلك قاله في ذلك الزمان، فكيف بهذا الزمان؟ وإلى الله نشكو، شكوى أخرى، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب علماء أهل السنة وظهور البدع، وقد أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم. والله وكأنه أصلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف علينا بما قد أصابنا وأصبحنا فيه، فتن كقطع الليل المظلم يصبح الراجل فيها مؤمن ويصبح كافر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم العكس، يصبح كافر ويمسي مؤمن. لماذا؟ لأجل الدنيا الفتان، لأن في آخر الحديث يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، وخاصة في زماننا هذا الذي تكالبت الدنيا وتفرعنت، في الزخرفة، في الاختراع، في النمو، شيء عجاب لا ينجو إلا من صبر على تلكم الجمرة الذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يصبر إلا فلان وفلان. ولا تظنوا أيها الناس أن الإنسان لا يظهر إلا عند الاختبار، مثل الذهب لا يظهر حقيقة الذهب إلا عندما تمسه النار. هكذا الإنسان إذا كان ذهب يظهر حقيقة الإنسان الراجل الكريم عند كذا، لكن الكريم هو حقيقة الشيء. أتدرون هذا؟ شيء كريم بمعنى حقيقة الشيء. قال فلان بيت فلان كذا وكذا، تقول بيت كريم واسع، مباشرة تقول بعد بيت كريم تقول واسع، لأن أحسن ما في البيت هو الاتساع، ثم تتخذ المنافق لأن عندك المجال. تفهم؟ هذه شاة كريمة تمتاز بأي شيء؟ بالسم. لا بارد ولا كريم، قال الله جل وعلا في شراب من؟ في شراب أهل النار، لأنهم في وسط الحرارة الشديدة، فأحسن ما يمتاز به الشراب البرودة. لا بارد ثم قال ولا كريم، ما دام البرودة غير كائنة فلا كريم منها. الراجل الكريم هو الذي يمتاز ويظهر صبر عند ماذا؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني في ذلك الحين صابرين في البأساء والضراء، وحين البأس. لكن الجميع أو الكثير منا لم يختبر، مجرد أكل وشرب وراحة يتبث به في طلب العلم والعبادة. الله المستعان أيها الناس. وهذا كلام الشيخ من آخر ما قال الشيخ الصابئ رحمة الله عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن أولاه، وبعد، انطلاقا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. راح في سرير الموت، راح في سرير المرض يقول هذا الكلام. رواه أحمد وأبو داود بن حبان وصححه الألباني عن أبي هريرة: فأنني أتقدم الشكر الجزيل لحكام هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية. وقد فعل الشيخ سبحان الله في آخر حياته وكأنه طبق الأصل، مشاهدة المملكة العربية السعودية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حرسها الله من كل سوء ومكروه. وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين، ذلكم الرجل الكريم حفظه الله وأيده بالنصر والتأييد بمنه وكرمه، راجل غير ما غير في ظرف مئات يوم، بالأمس فقط وقع تغيير بديع، أنه ولى السلطة الشباب. تصور ولي العهد عمره 30 سنة، بل والله أنه وقع التغيير حتى من العدو، من العدو الأكبر، عدو الأكبر الملكان، وقع فيها التغيير، لأنه رأى من صديقه الحميم، صديقه الاقتصادي السعودية، أن هذا الصديق الناعم له مخالب يخرجها إذا احتاج إليها، وأن جميع العرب والمسلمين أشبال لهذا الأسد. والله إنهم أدركوا هذا غاية الإدراك، ولهذا أيدوا هذه العاصفة، عاصفة الحزب، تأييد قانوني، لأنها لا مناص، هم الذي وضعوا القانون. وهذا الرجل من الله عليه بحفظ القرآن وعمره 10 سنوات، وما زال يحافظ عليه، مازال يتعاهد، قيل إنه مازال يتعاهد كل يوم ولا تفوته صلاة مهما كان الموقف. ولا يخفى عليكم الموقف الذي شاع من قبل أكبر وفد خرج من الملكان إلى أرض السعودية، لم يقع هذا الوفد بس ومع ذلك عندما وقع السلام قيل له أنه أذن العصر، ترك الوفد وذهب لصلاة العصر. من يفعل هذا؟ مع أنه جائز، جائز أنه يهتم بالوفد ووفده قبل لا يخرج الصلاة يصلي، لكن قوة إمام إن شاء الله بإذن الله نحسبه كذلك، الله حسيب. فقال هذا الرجل: وعلى مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى وولي عهده مقرن، هذا رحم نحوه، جعل في مكانه الذي كان بعده، ثم الذي كان بعده جعل في مكانه محمد ولد هذا الرجل، ولد سلمان بالأمس فقط. النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ابن عبد العزيز حفظهم الله جميعا وحكومتهم الرشيدة على ما يقومون به من نصر للإسلام والمسلمين في داخل هذه البلاد وخارجها، ونشر التوحيد والسنة. وهذا شهادة كم من إمام يشهد لهم بهذا، وإكرام علماء الأمة كما أشكرهم على تسهيلهم لي دخول هذه البلاد للعلاج في ظل هذه الظروف الصعبة المحرجة. هذا هو السبب، أن ظروف صعبة ومحرجة، أما دخول الشيخ شيء طبيعي أنه يدخل ويخرج ما تشاء، لكن في ظل هذا ومع ذلك هو منين؟ من السعودية، من اليمن إلى السعودية، أحرج وأحرج، لأن الفتنة في ثم في بلد اليمن. كما أشكرهم على تسهيلهم لدخول هذه البلاد للعلاج في ظل هذه الظروف الصعبة الحرجة، وأخص بالشكر صاحب السمو الملك الأمير الشهم الكريم، وسمعتم كلمة الكريم، محمد بن نايف غفر الله له، لأنه هو أمير تلك البلدة، بلدة المنفى، وكذلك الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جيزان ونجله المبارك فيصل بن محمد بن ناصر، على تعاونهم معي منذ مرحلة الدخول في هذه البلاد إلى ساعتي هذه وما بعدها. وأشكر أخوانهم جميعا في منثب طوال، منثب طوال معناها المنثب اللي دخلت هنا منه مرة، المنثب الذي بين السعودية والبوابة، الذين استقبلونا وأكرمونا غاية الإكرام. أقول هذا تدينا لله تعالى، لا تزلفا لأحد ولا رغبة ولا رهبة من أحد، فقد تربيت في هذه البلاد. نعم، فهو خريج الجامعة الإسلامية، فهو من دفعة التي بعد دفعة الشيخ مقبل، دخل دفعة الشيخ محمد سنوات عديدة، وهكذا بعد الدفعة كان ملازم للشيخ الألباني، وخاصة في الأسئلة، لأن الأسئلة هي العلم، لأن المتون والأسئلة هي حقيقة العلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن أسئلة الطالب العلم إذا كان فعلا أسئلة معتبرة، من أين يأتي بهذه الأسئلة؟ من تلخيص الأمهات المعتبرة، مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بالخاري فتح الباب، تتلخص فيه والإشكالات في دفتر ثم تطرح على العلماء، وهكذا فيما يتعلق بالعقيدة، هكذا فيما يتعلق بالمصطلح، هكذا فيما يتعلق بكل فن من فنون، هكذا تكون الأسئلة. أسئلة الشيخ كانت على هذا النحو، وكان في اليوم الواحد يطرح مئات سؤال على الشيخ الألباني سبحان الله. ورحل الشيخ الألباني أكثر من مرة إلى بلاد الشام، فقد تربيت في هذه البلاد سنوات عديدة على التوحيد والسنة. تربيت أي تربية؟ على التوحيد والسنة، ليس تربيت أكل وشرب. ولا أنسى فضلها وأنا على فراشها، هذا هو الفراش الذي قلتكم عليه، وبساطها، ولا أدري، انظر على كلمة، ولا أدري ما يكتب الله لي في هذه الأيام المقبلة، قالها في أول رجب هذه الكلمة، أول رجب، ومات في كذا في 9 أو في 10 رجب، بمعنى لا يدري، لعل يكون الموت وقد كان الأيام المقبلة. كما إني أشكر علماء هذه البلاد سلفا وخلفا على ما قاموا به ويقومون به من نشر التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة في هذه البلاد وأخراجها، فقد وصل نفعهم شرقا، شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، فرحم الله موتاهم وحفظ أحياءهم. وأخص بالذكر سماحة الإمام عبد العزيز بن باز والعلامة بن عثيمين وسماحة مفتي العام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وسماحة العلامة صالح الفوزان وبقية علماء اللجنة الدائمة في هذه البلاد المباركة، ولا أنسى علماء المدينة النبوية فرسان التوحيد والسنة كالعلامة عبد المحسن العباد والعلامة ربيع المدخلي والعلامة صالح السحيمي والعلامة محمد بن هادي المدخلي وغيرهم من علماء ومشايخ السنة رحم الله من مات منهم وجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفقا، وحفظ الله أحياهم ودفع عنهم كل سوء ومكروه، والله على ما أقول شهيد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الصابي العبدلي رحمه الله تعالى، المملكة العربية السعودية الرياض، مستشفى الملك فيصل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، بارك الله فيكم، معذرون إن شاء الله، ونكمل الحديث في مناسبة أخرى إن شاء الله، لأنه ما ذكرت مطلع الحديث إلا لأجل الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إن شاء الله. بسم الله.